لأنه يصلي إيش؟ تحية المسجد، يعني تحية المسجد ليس عنها نهي، إذ أن كل صلاة فيها كل صلاة لها سبب فإنه لا نهي عنها. وقول ينهك إذا تكلم الإمام، تكلم بإيش؟ بالخطبة. وأما إذا لم يكن يتكلم كحال جلوسه حتى يبلغ المؤذن من الأذان أو سكوته بين الخطبتين فإن الكلام في هذا الحال لا يضر، إلا أن يخشى الإنسان تشويش على من حوله فلا يتكلم. وقوله إلا قبل له ما بينه وبين جماعة الجمعة الأخرى، ظاهر الحديث العموم أنه يغفر له كل ذنب حتى الكبائر، وبهذا أخذ بعض أهل العلم، ولكن الجمهور على أنه يشترط اجتناب الكبائر كقول النبي عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر.
حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال طاووس قلت لابن عباس ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب. قال ابن عباس أما الغسل فنعم وأما الطيب فلا أدري. حدثنا إبراهيم،
وهذا يدل على أن الغسل أشهر من الطيب عند الصحابة رضي الله عنهم، وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل مسلم وأن يتسوق ويمس من طيبه، وذكرنا أن أحد الرواة قال أما الغسل فأشهد أنه واجب وأما الباقي يعني فلا. وبهذا نعرف أنه لا معارضة ممن زعم أن قرن الطيب مع الغسل يدل على أن الغسل ليس بواجب، وأن هذا ليس بعذر، لأنه قد يقرن بين الأشياء في أمر ما مع خلافها في بقية الأمور، وذكرنا ذلك مثل قوله تعالى والخيل والبغال والحمير التي تركبوها وزينة، مع أن الخيل
حلال. حدثنا إبراهيم بن محمد حدثنا إبراهيم بن محمد بن موسى قال أنبأنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس أنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة، فقلت لابن عباس أيمس طيبا أو دهنا إن كان عند أهله، فقال لا أعلمه.
لكن كون ابن عباس لا يعلمه قد علمه غيره في الوقت، وفي هذا دليل على ان الانسان مهما بلغ من العلم فانه قد يخفى عليه بعض الاحكام. ولا اعجب من قصه الطاغوت، فانه فرد به عن جميع الصحابه من عبد الرحمن بن عوف، فان امير المؤمنين عمر لما سافر الى الشام كان في أثناء الطريق قيل له إنه قد وقع فيه الطاعون، فتوقف وشاور الصحابة ولم يعلم أحد بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك إلا عبد الرحمن بن عوف جاء فأخبره. نعم. نسأل في السؤال
جاء في السؤال
ها؟
جاء
جاء نعم نعم هذا ظاهر الحديث هذا هو ظاهر الحديث أن الرسول عليه اشترط لكونه يغفر ألا أن يجتنب الكبائر لكن أكثر العلماء على أن المعنى أن الكبائر هي التي لا تغفر وهذا هو الأصح لأنه موافق لقوله تعالى الذين يجتنبون الكبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة
هل يكون في ذلك من
أشار إليه إشارة؟ لا يجوز إشارة يعني. إذا خارج أما الآن فلا يشعر الآن لا يشعر الساعة المعروفة والدواء المعروفة وأما في سبق فنعم يشعر ولم لكن هذا الذي يشق حتى في غير ذلك حتى في الجمعة الناس يموتون مع ذلك الرسول قال بالنهي إذا قام قائم الظهيرة حتى تزول الشمس نعم وش كيف ظاهره في مؤلف الحديث واضح في بعض الحديث واضح الاشتراك في بعضها ورد الاطلاق والعمل ليس واحد حتى نقول يقيد هذا بهذا فيقول ما دام العمل ليس بواحد يعني العمل الموجب للمغفره ليس واحدا فلا يمكن ان نقيد هذا الحديث الثاني كم النقاط ثلاثه ولا خمسه
ثلاثه
طيب
باب يلبس احسن ما يجد حدثنا عبد الله بن يوسف قال أنبأنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى حلة خيرا عند باب المسجد فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة
كم الحديث؟
ما عندي
ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل فأعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه منها حلة فقال عمر يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أكسكها لتلبسها فكفاها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخله بمكة مشركا
في هذا الحديث فوائد أولا أنه يدل على أنه ينبغي للإنسان أن يلبس يوم الجمعة أحسن ثياب يعني يوم الجمعة يوم عيد وكذلك أيام عيد ينبغي أن يلبس أحسن ثياب لأن الله تعالى جميل يحب الجمال يحب التجمل وأنسب ما يكون تجمل في أيام الأعياد عيد الجمعة عيد الأسبوع وعيد العام وفيه دليل على جواز البيع والشراء من المسجد وأن هذا معهود وعلى هذا فالذين يبيعون أعواد الأراك عند مسجدنا هذا نعم يكونون مطبقين للسنة ولا نعم هذا كل هذا في هذا الدليل على جواز على أن البيع عند أبواب المساجد معروف من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وفي حسن أدب عمر رضي الله عنه مع النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال لو اشتريت ولو هذا عرض وليس أمرا وهكذا ينبغي الإنسان مع الأكابر أن يكون متأدبا في الكلام لأن لكل مقام مقال. وفي أيضا دليل على أن الدين الإسلامي موافق للفطرة والعادة الجميلة، حيث قال يا مسعود، حيث قال: وللوقت إذا قدموا عليه، وللوقت إذا قدموا عليه. فدل هذا على أن الإنسان ينبغي له أن يتجمل عند قدوم الوقت عليه. لكن هل المراد كل وقت أو الوقت الذي يحكي الذي يكون من غير البلد حتى يعرف أنه قد أكرم في ضيافته؟ أجيب الجماعة الثاني، الجواب هو الثاني، لأن الوقت الذي من البلد عنده اليوم سواء. وفي أيضا دليل على أن على أنه لا يجوز أن يلبس الإسلام ما فيه حرير، لأن الحرير هي التي مخططة في أعلام الحرير. ودليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخر، أي لا نصيب له فيها، وهم الكفار. فإن قال قائل: إذا كان الخلق يسيرا، فإن قلنا لا يضر إذا كان في موضع واحد من أربع أصابع فأقل، فهذا قد جدر الشر لإعطاء النفس بعض الحظ من لباس ما تهواه وتستأنس به. فمثلا إذا كان الإنسان في جبته سدر من حرير مقدار أربع أصابع فأقل، فهذا إيش كان، أو كان في طرف الكم ذلك الحرير فهو جائز. وهل يلحق بذلك، هل يلحق بذلك الذهب؟ يعني مثل المشارف، بعض المشارف يكون فيها ضوء من ذهب خالص، فهل يلحق بذلك او لا؟ اكثر العلماء ان لا، فلا يلحق، وان هذه المشارف المعصره بالذهب حرام، لان الحرير ورد في الاستثناء والذهب لم يجبه، فيبقى الذهب على ناقص ويبقى الحرير على تقييد. واختار شيخ الاسلام رحمه الله ان حكم الذهب حكم الحرير، وانه اذا كان في الثوب علم من الذهب اربع اصابع فاقل فلا باس، وهذا بالنسبه لرجال، اما النساء فيجوز له. ولكن الاحتياط ما ذهب اليه الجمهور انه لا يحل. لكن بقي علينا الان هذه المشارف والعداء التي فيها اطواق من الذهب، هل نقول انها حرام؟ نقول اولا لا بد ان نتحقق هل هذا ذهب حق خالص او لا، هذا محل نظر، لان كثير من الناس يقول هذه ليس ذهبا ولكنه ملون بالذهب، اما هو فليس بذهب. فاذا شككنا رجعنا الى ايش؟ عجيب، انه مباح. طيب، وفي هذا الحديث ان الصحابه يراجعون الرسول عليه الصلاه والسلام في الاحكام، فالفرق بين كلام عمر لو اشتريت هذه، وهنا قال: يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلك عطال ما قلت. فبين العبارتين فرق، لأن هذا في لأن هذا مراجعة في حكم الشرع وتحريم ومعصية، لكن ده مجرد مشورة، فبينهما فرق. وفي هذا أيضا دليل على العمل بالقرائن، لأن اللفظ الحديث: فآبى عمر منها حلة فقال كسوتني، الرسول ما قال خذها البحر حتى يقول كسوتني، لكن قرينة الحال تدل على أنها إيش للكسوة. ولهذا لو أعطاك إنسان ثوبا ففي احتمال أنه أعطاك إياه هدية، أو أعطاك إياه لتعطيه غيره، أو أعطاك إياه لتبيعه، أو ما أشبه ذلك. فما هي قرينة؟ فعلى أي شيء تدل القرينة؟ تدل على أنه لك. ولهذا قال: كسوتنيها وقد قلت في حلة عطاد ما قلت. فقال رسول الله: إني لم أكسوكها لك البشر، وهنا قد لم أكسوكها كيف البسها، قد يقول قائل بين العبارتين النقص، كيف يقول أكسوكها ويقول لم يكن ذلك الجبس، إذ لا فطرة إلا في الجبس. فإما أن يقال إن هذا من باب مقابلة اللفظ بمثله، لأنه قال كسوتني، فيكون معنى لم أكسوكها لم أعطيكها لتلبسها. وإما أن يقال إن الكسوة نوعان، مطلق كسوة وكسوة مطلقة، فالكسوة المطلقة هي الكاملة وهي التي يلبسها المعطى، ومطلق الكسوة هي التي يعطاها وقد يلبسها وقد لا يلبسها. فيحمل قوله لم أكسوكها على إيش؟ مطلق الكسوة، واللبس على الكسوة المطلقة، فكساها عمر بن الخطاب لها. طيب، في هذا الحديث من الفوائد أيضا اختلاف التعبير باختلاف الأحوال، وفي أيضا دليل على أن المشرك يجوز له لبس الحرير، ولهذا كساها عمر أخا له بمكة مشرك. وفي أيضا دليل على جواز مواصلة الأقارب المشركين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمر كمال معنى تقول إيه الهدية للمشرك. طيب، للمشرك القريب لما في ذلك من صلة الرحم. وفي أيضا كما قلت جميع على جواز كافر الحريم، إذ لو لم يكن جائزا لم يكن إعطاؤه ذلك جائز. وهنا مثلا، هل يجوز أن يعطي المشرك، أو بعبارة أعم أن يعطي الكافر ما يجوز له ممارسته مع تحريمه؟ يعني مثلا هل يجوز أن أعطيه خمرا؟ يجوز أن يشرب الخمر. هل يجوز أن نهدي إليه خمرا؟ نعم، فيه يعني فيه إشكال. هل يجوز أن ننحت له صنما يعبده؟ نعم، عندك شرح فتح الأول.
نعم،
أي يبقى
ما
ما تعرف له شيء؟
ما
تعرف،
إنما يتكلم عن البرد والثوب فقط، يعني ما تفطر إلى كلمة المشرك. كان حافظ بن حجر،
بن حجر ما؟ بن حجر رحمه الله من أكبر خصائص من الفقه إنه يحيط دائما، أو يقول سبق ثم تراجع ما سبق ما تجد، وتراجع ما أحال به ما تجد. سبحان الله، ما لتحذير بن حجر؟
ما أكو شيء
مساعد. طيب، إذا راجعوا، لأن واقع إنه محل إشكال. إن قلنا بأنه يجوز أن نهدي على المشرك ما يلبسه ولو كان محرما علينا كالحرير وسوار الذهب وقلادة الذهب وكذلك الخمر وكذلك الصنم، فقلنا في إشكال. وإن قلنا لا يجوز فهذا الحديث يدل على الجواز، فلا بد من التحذير. نعم، العين لهم. طيب، من نعرف الصلاة؟ ترى مهم يجيبون الصلاة والآية، ترى يصير فيه مفائدة كثيرة. كمال عندك في المكتبة عندك الصلاة، ليش ما تجيب؟ قل إن شاء الله. طيب، وأنت عندك الآية، إيه تبي؟ واحد مع وقتها الأول واحد مع وقتها الثاني.
باب السواك يوم الجمعة. وقال أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم يفتن، حدثنا عبد الله بن يوسف قال أنبأنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة.
هذا قوله وقال أبو سعيد. سبق هذا الحديث مذكورا في نفس كتاب الجمعة. قال غسل الجمعة واجب على كل مؤتمن وأن يفتن. نعم يعني يتسوى. لكن البخاري رحمه الله من خصائص تعريفه أنه يأتي بالمعلقات هذه إشارة إلى أنها سبقت أو ستأتي. وهنا قال لولا أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. أما اللفظ الأول هو على أمتي المراد الأمة إيش الإجابة لأن غير مسلم لا يصلي. ثانيا اللفظ الثاني أو على الناس هذا عام وليد به يا مسعود إيش رحمة مدى المعنى أجب كان لي مدى أنت معنى ولا لا ماذا قلت الثاني أو على الناس هذا الثاني يراد بالناس المسلمين لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. أمر إيجاب ما هو أمر استحباب لأن الذي يشق هو أمر الإيجاب إذ أن أمر الاستحباب ليس بشاق لأن المستحب يجوز للإنسان أن يدعه وما جاز للإنسان أن يدعه فليس بشاق عليه. في هذا الحديث دليل على تأكد السواك عند كل صلاة عند الصلوات لقوله مع كل صلاة. وهل يدخل في ذلك صلاة الجنازة؟ نعم. وفيه أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب لقوله لا أمركم. وفيه دليل أن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر وينهى يعني بدون وحي. إذ لو كان كذلك إذ لو كان لابد من الوحي لقال لولا أن أشق على لولا أن يشق الله على عباده لأمره. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول بشيء وليس كل ما ينطق به وحيا لكن إذا أقره الله على الشيء كان ذلك شرعا من عند الله. والدليل على هذا أنه إذا اجتهد الرسول عليه الصلاة والسلام في أمر ولكنه لم يكن موافقا بينه الله له كقوله عفى الله عنك لما أذنت له حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. يا أيها النبي لم تحرم ما عفى الله لك وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتقي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله الحق وانت تخشى. اللهم صل وسلم عليه. إذا أقر الله نبيه على شيء فهو راض عنه وهو من شرعه ودينه. كما أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقر إنسان على شيء كان ذلك من شرعه وسنة. طيب وفيه أيضا دليل على رأفة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. وهل أخذ من ذلك أن العالم إذا رأى أن الشيء يشق على الناس فلا يأمرهم به؟ لا يترك الأمر به يأمر لأن غير الرسول ليس مشرعا لكن يأمرهم به ويبين لهم التسليم. يقول مثلا إن شق عليكم فقالوا كذا وكذا كما نقول للإنسان في الكفارة أعتق رقبة فإن لم تجد صم شهرين متتابعين فإن لم تستطع أطعم 60 مسكين. أما أن نسكت عن الشر ولا نأمر الناس به لأننا نرى أنه يشق عليهم فهذا غلط. نعم
بارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجمعة: باب الدهن للجمعة. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري قال أخبرني أبي عن ابن وديعة عن
ما قرأ
باب من تسوك بسواك غيره. حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان بن بلال قال هشام بن عروة أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يسفن به، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن. فأعطاني فقصمته ثم نظرته، فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستن به وهو مستسند إلى صدري.
من تسوك بسواك غيره، يعني هل يجوز أو لا يجوز؟ هل يجوز أو لا يجوز؟ والصواب أنه يجوز ما لم يكن في الغير أمراض يخشى من انتقالها إلى الآخر، فهنا لا يجوز. وأما إذا كان صاحب السواك نزيها لا ليس فيه مرض فلا بأس أن يتسوق، لكن ظاهر الحديث كما سنذكره أنه إذا أراد أن يتسوق بشرط غيره يكسر الشعر والشعث الذي في السواق ثم يقدمه من جديد حتى يكون صالح للتسوق به. فلننظر: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه ومعه سواك يسن به، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد احتضر حضر عجل صلوات الله وسلامه عليه. فلما دخل عبد الرحمن مد النبي صلى الله عليه وسلم إليه بصره ينظر إلى السواك، لكن لم يتكلم. قالت عائشة: فعرفت أنه يحب السواك. يعني تعرف نفسية النبي عليه الصلاة والسلام، إذ أنها عشيرة رضي الله عنه. فقلت: آخذه لك. فأشار برأسه نعم، فأخذت وقضمته، أي قطعت كل السواك. لا، الظاهر أنها قطعت ما استعمل من السواك وهو الشعيرات التي تكون على رأس السواك. ثم تقول: ثم مضغته، يعني عرفت ليلين وتخرج شعرات أخرى جديدة. تقول: فأعطيته النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به تسوق. قالت في حديث المطول هذا البخاري اختصره هنا، قالت: فاستن به استنانا ما رأيته استن استنانا أحسن منه. فارق ونظر حتى يخرج من الدنيا وقد طيب فمه عليه الصلاة والسلام. من المعلوم أنه لما قسمته ومضغت سيبتل بريقها رضي الله عنه، فاستاك به النبي صلى الله عليه وسلم، فكان آخر ما طعم الرسول عليه الصلاة والسلام من هذه الدنيا ما ريقها أشد من الرمان ريقها أشد. ومات في بيتها، ومات في يومها، ومات في حجرها بين الحاقنة والجاغة. كل هذا مما يدل على كرامة الله تعالى لهذه الطفلة أم المؤمنين رضي الله عنها، وهو دليل على فضلها، وأن ما وقع منها مما وقع في وقعة الجمل مغفور لها بثوابتها وقضائها رضي الله عنها، وهي كغيرها من الناس تجتهد وتخطي وتصيب. وفيه دليل على أنه ينبغي للمحتضر إن كان معه وعي أن يستمع ابتداء للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول أحب هذا وطلبه من سائر الدعاة رضي الله عنه. فتح الباب الأول قال من الشوق وغيره.
يروى فقصمته بفتح الصاد المهملة أي كسرته، فأبنت منه الموضع الذي كان استن به عبد الرحمن، والقصامة ما يكثر من رأس السواك، هذا هو الذي ذكره الخطابي. وقال أصل القسم الدق. ويروى فقضمته بكسر الضاد المعجمة من القضم وهو العظم بالأسنان، ومنه الحديث فيقضمها كما يقضم الفحل. في بيان الاستياك بسواك غيره في باب دفع السواك إلى الأكبر من كتاب الطهارة، فأغنى عن إعادته ها هنا.
لعله تقدم البياض، لعله تقدم أو سبق رأيذا أحاد، والله أن الحذار الثاني من باب أول. نعم أحاد آخر الله. نعم
يقول قوله
من يقول
ابن حجر رحمه الله قوله باب من تسوك بسواك غيره، أورد فيه حديث عائشة في قصة دخول عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه سواك، وأنها أخذته منه فاستاك به النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن مضغته، وهو مطابق لما ترجم له. والكلام عليه يذكر مستوفا إن شاء الله تعالى في أواخر المغازي عند ذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن القصة كانت في مرض موته. وقولها فيه فقصمته بقاف وصاد مهملة بالأكثر أي كسرته، وفي رواية كريمة وابن السكن بضاد معجمة، والقضم بالمعجمة الأكل بأطراف الأسنان. قال ابن الجوزي وهو أصح، قلت ويحمل الكسر على كسر موضع الاستياك فلا يناسب الثاني والله أعلم. وقد أورد الزين بن المنير على مطابقة الترجمة بأن تعيين عائشة موضع الاستياك بالقطع، وأجاب أن استعماله بعد أن مضغته واس بالمقصود، وتعقب بأنه إطلاق في موضع التقييد، فينبغي تقييد الغير بأن يكون مما لا يعاف أثر فمه، إذ لولا ذلك ما غيرت عائشة، ولا يقال لم يتقدم فيه استعمال، لأن في نفس الخبر يستن به، وفيه دلالة على تأكد أمر السواك لكونه صلى الله عليه وسلم لم يخل به مع ما هو فيه من شاغل المرض.
ولا شك أنه أن السواك مهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرات يرضى كل إنسان يطلب رضا الله عز وجل. نعم الواقع من شرط من يمتخل الواقع للمسألة فمك يتنجى بالريح، لا هو لا بد من هذا، لأن الرطب إذا لم يكن إذا لا يكون إذا كان مقطوعا قريبا. نعم يعني حتى ما تنجى بفمك هو واقع. شو عبد الله من هذا؟ من؟
لكن
في مجالس العلم يحسن.
ايش؟
في مجالس العلم يحسن.
في مجالس؟
في مجالس العلم. بعض الطلبة يحسن في مجلس العلم.
اي نعم. ونقول عنه كل حال مكروه منقوط، لأنه قد يحسن رائحة ثم هو يشعر غيره أيضا. إلا بسبب لما جاء النوم والساكر يترك النوم عنه هذا لا بأس. وكذلك في خطبة الجمعة لا يعبث السواك إلا إذا كان لحاجة.
باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن هو ابن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر الإسلام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان،
يعني يقرأ بنودة الإسلام ميم تنزيل السجدة والثاني هل أتى على الإنسان. وهذا من السنة. وقد توهم بعض العلماء أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بألف لام ميم تنزيل السجدة من أجل السجدة التي فيها، فصار يقرأ سورة فيها سجدة استكفاء بها، وهذا غلط. وإنما كان يقرأ هذه السورة من أجل ما فيها من المعاني العظيمة من ابتداء الخلق وانتهائه والثواب والجزاء وغير ذلك مما يظهر للمتأمل. وكذلك هل أتى على الإنسان يقرأها لأن فيها ذكر الكفار وعقابهم والمؤمنين وثوابهم، ولكن تقرأ كاملة أو تقسم
كاملة.
ويخطئ خطأ عظيما من يقسم الإسلامين بذلك السجل بين الركعتين، أو يقرأ بعضها ويقرأ الركعة الثانية بعضها الأتى، فإن هذا غلط مخالف للسنة. فإما أن يكون بك قوة وعزيمة وصبر على ألسنة الناس وتقرأ السورتين جميعا، وإما أن تختار سورة أخرى. نعم.
باب الجمعة في القرى والمدن. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي جمرة الضبعي عن ابن عباس أنه قال إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثة من البحرين.
يقول البخاري رحمه الله باب الجمعة في القرى والمدن. القرى البلاد الصغيرة والمدن الكبيرة، مع أنه يجوز إطلاق القرى على المدينة الكبيرة كما في القرآن الكريم في مواضع كثيرة. وأراد بهذه الترجمة أن لا جمعة في البراري، فأهل الخيام من البادية وغيرهم لا يجمعون لأنهم ليسوا في قرى ولا في مدن. وقد كان الناس حول المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أهل البوادي لا يجمعون، أي لا يقيمون صلاة الجمعة، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ومن باب أولى المسافر الذي جد به السير. وقد قال بعض أنصاف العلماء إن الجمعة مشروعة في السفر والحضر، وقال الأصل العموم، فيقال سبحان الله أتهجرون عمل النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل صلى مرة من المرات الجمعة في سفره؟ بل إن المسلمين كل أكثرهم كانوا معه في حجة الوداع وصادف يوم الجمعة يوم عرفة، ومع ذلك لم يصل الجمعة، فمن أين لكم العموم؟ إن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام سنته تبين القرآن الكريم. فلا جمعة إلا في القرى والمدن. ثم إن الواجب أن لا يكون في المدينة والقرية إلا جمعة واحدة، ولا يجوز أن تتعدد الجمعة إلا للضرورة. ولم يتعدد الجمعة في الإسلام إلا في القرن الثالث، يعني أن المسلمين مر عليهم أكثر من 100 سنة ما تعدد الجمعة، يأتون من العوالي من الأمكنة البعيدة ليصلوا في مسجد واحد. وما عليه المسلمون اليوم من التفرق، وكون كل مسجد فيه جمعة في بعض البلاد الإسلامية، هذا خطأ عظيم مخالف لهذه السلام. نعم، لو فرض أن المساجد ضيقة أو أن الأماكن متباعدة واحتاج الناس إلى التعدد، فيكون ذلك بقدر الحاجة. ترجمة
أي الفتحين؟
الفتح الأول.
هو إذا أطلق الفتح الأول الآن؟
نعم.
إذا أطلق الأول؟
إذا أطلق فهو الأول لأنه السابق.
بل ذكرنا
إذا كانت الثانية زيادة فالأخوان معنا. نعم.
كثير
مخل.
قد ذكرنا هذا الحديث في أول كتاب الجمعة، وذكرنا بعض الاختلاف حديث
باب الجمعة. باب الجمعة أزل.
إيه أزل.
البخاري أزل باب الجمعة
أقرأ الحديث.
إيه.
باب الجمعة في القرى والمدن.
وش قال عليه؟
قد ذكرنا هذا الحديث في أول كتاب الجمعة، وذكرنا بعض الاختلاف في إسناده ومتنه، وأن معناه أنه لم يجمع في الإسلام بعد التجميع بالمدينة إلا في مسجد عبد القيس بالبحرين، فكان أول بلد أقيمت الجمعة فيه المدينة، ثم بعدها قرية جواسة بالبحرين. وهذا يدل على أن عبد القيس أسلموا قبل فتح مكة وجمعوا في مسجدهم، ثم فتحت مكة بعد ذلك وجمع فيها. والمقصود أنهم جمعوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في قرية جواسة، وإنما وقع ذلك منهم بإذن النبي صلى الله عليه وسلم وأمره لهم، فإن وفد عبد القيس أسلموا طامعين وقدموا راغبين في الإسلام، وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن مهمات الدين، وبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم قواعد الإيمان وأصوله. وقد سبق ذكر حديثهم في كتاب الإيمان، فيدل ذلك على جواز إقامة الجمعة بالقرى، وأنه لا يشترط لإقامة الجمعة المصر الجامع كما قاله طائفة من العلماء، وممن ذهب إلى جواز إقامة الجمعة بالقرى عمر بن عبد العزيز وعطاء ومكحول وعكرمة والأوزاعي ومالك والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق، وروى القناد عن سفيان نحوه. وكان ابن عمر يمر بالمياه بين مكة والمدينة فيرى أهلها يجمعون فلا يعيب عليهم. ذكره عبد الرزاق عن العمري عن نافع عنه، وروى ابن المبارك عن أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر لا جمعة في سفر ولا جمعة إلا في مصر جامع. وهذا مع الذي قبله يدل على أنه أراد بالمصر القرى. وروى الأثرم بإسناده عن أبي ذر أنه كان يجمع بالربجة مع الناس، وقال الطائفة لا جمعة إلا
معروفة الربذة،
انه كان يجمع بالربذة مع الناس، وقال الطائفة لا جمعة الا في مصر جامع. روي ذلك عن علي، وبه قال النخعي والثوري في المشهور عنه وابو حنيفة ومحمد بن الحسن، وقال الحسن وابن سيرين لا جمعة الا في مصر. وقد روي عن علي خلاف ذلك. روى وكيع عن قيس بن الربيع عن طالب بن السميدة عن أبيه أن عليا جمع بالمدائن، وعن سفيان عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي أن حذيفة جمع بالمدائن، وعن شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة عن أبي رافع عن أبي هريرة قال كتبت إلى عمر بن الخطاب أسأله عن الجمعة بالبحرين، فكتب إلي أن اجمعوا حيثما كنتم. وقال الإمام أحمد هذا إسناد جيد. وروى وكيع بإسناده عن النخعي أنه جمع بحلوان، وهذا كله يدل على أن من قال لا جمعة إلا في مصر الجامع فإنه أراد بذلك القرى التي فيها وال من جهة الإمام، فيكون مراده أنه لا جمعة إلا بإذن الإمام في مكان له فيه نائب يقيم الجمعة بإذنه، وبذلك فسره أحمد في رواية عنه. وكذلك روي عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة تفسير المصر أن الإمام إذا بعث إلى قرية نائبا له لإقامة الحدود فهو مصر، فلو عزله ألحق بالقرى. وروي نحوه عن أبي يوسف وعن أبي حنيفة أيضا. قال أحمد: المصر إذا كان به الحاكم ولا يقال للقرى مصر. وقال إسحاق: كل قرية فيها 40 رجلا يقال لها مصر، وهذا بعيد جدا. وعن سفيان روايتان في تفسير المصر.
تحية المسجد، يعني تحية المسجد ليس عنها نهي، إذ أن كل صلاة فيها كل صلاة لها سبب فإنه لا نهي عنها. وقول المسجد إذا تكلم الإمام، تكلم بإيش؟ بالخطبة. وأما إذا لم يكن يتكلم كحال جلوسه حتى يبلغ المؤذن من الأذان أو سكوته بين الخطبتين فإن الكلام في هذا الحال لا يضر، إلا أن يخشى الإنسان تشويشا على من حوله فلا يتكلم. وقوله: إلا غفر له ما بينه وبين جماعة الجمعة الأخرى، ظاهر الحديث العموم أنه يغفر له كل ذنب حتى الكبائر، وبهذا أخذ بعض أهل العلم، ولكن الجمهور على أنه يشترط اجتناب الكبائر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر.
حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال طاووس: قلت لابن عباس: ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب. قال ابن عباس: أما الغسل فنعم، وأما الطيب فلا أدري. حدثنا إبراهيم.
وهذا يدل على أن الغسل أشهر من الطيب عند الصحابة رضي الله عنهم، وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل مسلم وأن يتسوق ويمس من سيئاته. وذكرنا أن أحد الرواة قال: أما الغسل فأشهد أنه واجب، وأما الباقي يعني فلا. وبهذا نعرف أنه لا معارضة ممن زعم أن قرن الطيب مع الغسل يدل على أن الغسل ليس بواجب، وأن هذا ليس بعذر، لأنه قد يقرن بين الأشياء في أمر ما مع خلافها في بقية الأمور. وذكرنا ذلك مثل قوله تعالى: والخيل والبغال والحمير التي تركبوها وزينة، مع أن الخيل حلال.
حدثنا إبراهيم بن محمد.
نعم. ما هو على قد الحديث من شهاد حسن
ولا ده سؤال الشيخ ما انت هل دار
جاز من الجاز
في هذه القاعدة
وما القاعدة من الغلسة البغار يعني يسأل فيها ولا تسأل ما دام الدخ واحد
ايه هل انت هل دار
هي المسؤولية عليك
لا يا شيخ انا اطبق نظام
ماذا ماذا
ان كان ان كانكم متغيرين
عن هذا النظام المسؤولية عليك اذا احد سأل وكتب لنا قل له
حدثنا ابراهيم بن محمد حدثنا ابراهيم بن محمد بن موسى قال انبانا هشام ان ابن جريج اخبرهم قال اخبرني ابراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس انه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعه فقلت لابن عباس ايمس طيبا او دهنا ان كان عند اهله فقال لا اعلمه
لأنه كون ابن عباس لا يعلمه قد علمه غيره فليخبر به وفي هذا جميع على أن الإنسان مهما بلغ من العلم فإنه قد يخفى عليه بعض الأحكام ولا أعجب من قصة الطاغوت فإنه فرد به عن جميع الصحابة من عبد الرحمن بن عوف فإن أمير المؤمنين عمر لما سافر إلى الشام كان في أثناء الطريق قيل له إنه قد وقع فيه الطاعون فتوقف وشاور الصحابة ولم يعلم أحد بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك إلا عبد الرحمن بن عوف جاء فأخبره نعم نسأل بسؤال
جاء
بسؤال
ها؟
جاء نعم هذا ظاهر الحديث هذا هو ظاهر الحديث ان الرسول عليه اشترط لكونه يغفر الا ان يجتنب الكبائر لكن اكثر العلماء على ان المعنى ان الكبائر هي التي لا تغفر وهذا هو الاصح لانه موافق لقوله تعالى الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربك واسع المغفره لا
يجوز
إشارة يعني إذا خارج أما الآن فلا يشوف الآن لا يشوف الساعة المعروفة والدواء المعروف وأما فيما سبق فنعم يشوف ولا يمكن لكن هذا الذي يشق حتى في غير ذلك حتى في الجمعة الناس يموتهم مع ذلك الرسول قال بالنهي إذا قام قائم الظهيرة حتى تدوى الشمس نعم وش كيف ظاهره إيه الحديث واضح في بعض الحديث ورد الاشتراك في بعضها ورد الاطلاق والعمل ليس واحد حتى نقول يقيد هذا بهذا فيقول ما دام العمل ليس بواحد يعني العمل الموجب للمغفره ليس واحدا فلا يمكن ان نقيد هذا الحديث الثاني كم النقاط ثلاثه ولا خمسه
ثلاثه
طيب
باب يلبس احسن ما يجد حدثنا عبد الله بن يوسف قال أنبأنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى حلة خيرا عند باب المسجد فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة
كم الحديث؟
ما عندي
ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل فأعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه منها كله فقال عمر يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة وقد قلت في حلة عطارد ما قلت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أكتكها لتلبسها. فكفاها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخله بمكة مشركا.
في هذا الحديث فوائد. أولا أنه يدل على أنه ينبغي للإنسان أن يلبس يوم الجمعة أحسن ثياب، لأن يوم الجمعة يوم عيد، وكذلك أيام العيد ينبغي أن يلبس أحسن ثياب، لأن الله تعالى جميل يحب الجمال يحب التجمل، وأنسب ما يكون تجمل في أيام الأعياد عيد الجمعة عيد الأسبوع وعيد العام. وفيه دليل على جواز البيع والشراء من المسجد وأن هذا معهود، وعلى هذا فالذين يبيعون أعواد الأراك عند مسجدنا هذا يكونون مطبقين للسنة ولا نعم. هذا كل هذا الدليل على جواز على أن البيع عند أبواب المساجد معروف من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي حسن عدد عمر رضي الله عنه مع النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال لو اشتري ولو هذا عرض وليس أمرا. وهكذا ينبغي الإنسان مع الأكابر أن نكون متأدبا في الكلام، لأن لكل مقام مقال. وفي أيضا دليل على أن الدين الإسلامي موافق للفطرة والعادة الجميلة، حيث قال يا مسعود حيث قال وللوقت إذا قدموا عليه وللوقت إذا قدموا عليه. فدل هذا على أن الإنسان ينبغي له أن يتجمل عند قدوم الوقت عليه. لكن هل المراد كل وقت أو الوقت الذي يأتي الذي يكون من غير البلد حتى يعرف أنه قد أكرم في ضيافته؟ عجيب يا جماعة. الثاني الجواب هو الثاني، لأن الوقت الذي من البلد عنده يوم سواء. وفي أيضا دليل على أنه لا يجوز أن يلبس الإنسان ما فيه حرير، لأن السيارة هي التي مخططة في أعلام من الحرير. ودليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخر، أي لا نصيب له فيها، وهم الكفار. فإن قال قائل إذا كان الخلق يسيرا فإن قلنا لا يضر إذا كان في موضع واحد من أربع أصابع فأقل، فهذا قد جاده الشر لإعطاء النفس بعض الحظ من لباس ما تهواه وتستأنس به. فمثلا إذا كان الإنسان في جبته سدر من حرير مقدار أربع أصابع فأقل، فهذا إيش كان أو كان في طرف الكم ذلك الحرير فهو جائز. وهل يلحق بذلك الذهب؟ يعني مثل المشارف، بعض المشارف يكون فيها فرق من ذهب خالص، فهل يلحق بذلك او لا؟ اكثر العلماء ان لا فلا يلحق، وان هذه المشارف المعصره بالذهب حرام، لان الحرير ورد في الاستثناء والذهب لم يرد فيه، فيبقى الذهب على ناقص ويبقى الحرير على ثقيل. واختار شيخ الاسلام رحمه الله ان حكم الذهب حكم الحرير، وانه اذا كان في الثوب عالم من الذهب اربع اصابع فاقل فلا باس، وهذا بالنسبه لرجال من الشافع يجوز له. ولكن الاحتياط ما ذهب اليه الجمهور انه لا يحل. لكن بقي علينا هذه المشارف والعداء التي فيها أطواق من الذهب، هل نقول إنها حرام؟ نقول أولا لا بد أن نتحقق هل هذا ذهب حق خالص أو لا، هذا محل نظر، لأن كثير من الناس يقولون هذه ليس ذهبا ولكنه ملون بالذهب، أما هو فليس بذلك. فإذا شككنا رجعنا إليه عجيب إنه مباح، طيب. وفي هذا الحديث أن الصحابة يراجعون الرسول عليه الصلاة والسلام في الأحكام. فالفرق بين كلام عمر لو اشتريت هذا، وهنا قال يا رسول الله كسبت منها وقد قلت في حلة عطار ما قلت. فبين العبارتين فرق، لأن هذا لأن هذا مراجعة في حكم الشرع وتحريم ومعركة، لكن ده مجرد مشورة، فبينهما فرق. وفي هذا أيضا دليل على العمل بالقرائن، لأن اللفظ الحديث فآبى عمر منها حلة فقال كسوتني، والرسول ما قال خذها البس حتى يقول كسوتني، لكن قرينة الحال تدل على أنها إيش للكسوة. ولهذا لو أعطاك إنسان ثوبا ففي احتمال أنه أعطاك إياه هدية، أو أعطاك إياه لتعطيه غيره، أو أعطاك إياه لتبيعه، أو ما أشبه ذلك. فما هي القرينة؟ فعلى أي شيء تدل القرينة؟ تدل على أنه لك. ولهذا قال كسوتنيها وقد قلت في حلة عطار ما قلت. فقال رسول الله إني لم أقصكها لتلبسها، وهنا قد لم أقصكها لتلبسها، قد يقول قائل بين العبارتين التناقض، كيف يقول أقصكها ويقول لم يكن ذلك اللبس؟ إذ لا فسخ إلا بلبس. فإما أن يقال إن هذا من باب مقابلة اللفظ بمثله، لأنه قال كسوتنيها، فيكون معنى لم أقصكها لم أعطيكها لتلبسها. وإما أن يقال إن الكسوة نوعان، مطلق كسوة وكسوة مطلقة. فالكسوة المطلقة هي الكاملة وهي التي يلبسها المعطى، ومطلق الكسوة هي التي يعطاها وقد يلبسها وقد لا يلبسها. فيحمل قوله لم أكسكها على إيش؟ مطلق الكسوة، واللبس على الكسوة المطلقة. فكساها عمر بن الخطاب إلى آخره. طيب، في هذا الحديث من الفوائد أيضا اختلاف التعبير باختلاف الأحوال، وفي أيضا دليل على أن المشرك يجوز له لبس الحرير، ولهذا كساء عمر أخا له بمكة مشرك. وفي أيضا دليل على جواز مواصلة الأقارب المشركين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمر كمال معنى اشكر ايه الهدية للمشرك. طيب، للمشرك القريب لما في ذلك من صلة الرحم. وفي ايضا كما قلت جميع على جواز كافر الحريم، لو لم يكن جائزا لم يكن اعطاؤه ذلك جائز. وهنا مثلا، هل يجوز ان يعطي المشرك، او بعبارة عامة ان يعطي الكافر ما يجوز له ممارسته مع تحريمه؟ يعني مثلا هل يجوز أن أعطيه خمرا؟ يجوز أن يشرب الخمر. هل يجوز أن نهدي إليه خمرا؟ نعم، فيه يعني فيه إشكال. هل يجوز أن ننحت له صنما يعبده؟ نعم، عندك شرح فتح الأول
هنا مثل
أي قال
ما أكثر
ما تعرف له شيء
ما تعرف، إنما يتكلم عن البرد والثوب فقط، يعني ما استطرد إلى خدمة المشرك. كان حافظ بن حجر
ها؟ ابن حجر رحمه الله من أكبر خصائص من الفقه أنه يحيط دائما، أو يقول سبق ثم تراجع ما سبق ما تجد، وتراجع ما أحال به ما تجد. سبحان الله، ما ذكر ابن حجر
ما هو
شيء. طيب، إذا راجعوا لأنه واقع أنه محل إشكال. إن قلنا بأنه يجوز أن نهدي على المشرك ما يلبسه ولو كان محرما علينا كالحرير وشوار الذهب وقلادة الذهب وكذلك الخمر وكذلك الصنم فقنا في إشكال. وإن قلنا لا يجوز فهذا الحديث يدل على الجواز فلا بد من التحذير. العين هل هم؟ طيب من معها الطفلة ترى مهم تجمونا الطفلة والعين ترى يصير فيه مفائدة كثيرة كمال عندك في المكتبة عندك الطفلة ليش ما تجيب؟ قل إن شاء الله. طيب وأنت عندك العين ليس بي واحد معه الطفلة الأول واحد معه الطفلة الثاني
باب السواك يوم الجمعة. وقال أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم يفتن حدثنا عبد الله بن يوسف قال أنبأنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة.
هذا قوله وقال أبو سعيد سبق هذا الحديث مذكورا في نفس كتاب الجمعة. قال غسل الجمعة واجب على كل مؤتمر وأن يفتن نعم يعني يتسوى. لكن البخاري رحمه الله من خصائص تأليفه أنه يأتي بالمعلقات هذه إشارة إلى أنها سبقت أو ستأتي. وهنا قال لولا أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. أما اللفظ الأول هو على أمتي المراد الأمة إيش؟ الإجابة لأن غير مسلم لا يصلي. ثانيا اللفظ الثاني أو على الناس هذا عام ولد به يا مسعود ايش رحمه مثل معنى اجب كان مو مثلك انت معنى ولا لا ماذا قل ها ايش الثاني أو على الناس هذا الثاني يراد بالناس المسلمين هنا لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. أمر إيجاب ما هو أمر استحباب لأن الذي يشق هو أمر الإيجاب إذ أن أمر الاستحباب ليس بشق لأن المستحب يجوز للإنسان أن يدعه وما جاز للإنسان أن يدعه فليس بشق عليه. في هذا الحديث دليل على تأكد السواك عند كل صلاة عند الصلوات لقوله مع كل صلاة. وهل يدخل ذلك صلاة جنازة؟ نعم. وفيه أن الأمر المطلق يقتضي الوضوء لقوله لا أمركم. وفيه دليل أن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر وينهى يعني بدون وحي إذ لو كان كذلك إذ لو كان لابد من الوحي لقال لولا أن يشق الله على عباده لأمره. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول بشيء وليس كل ما ينطق به وحيا لكن إذا أقره الله على الشيء كان ذلك شرعا من عند الله. والدليل على هذا أنه إذا اجتهد الرسول عليه الصلاة والسلام في أمر ولكنه لم يكن موافقا بينه الله له كقوله عفى الله عنك لما أذنت له حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. يا أيها النبي لم تحرم ما عفى الله لك ويتقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليك أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس، والله الحق من تخشى. اللهم صل وسلم عليه. إذن إذا أقر الله نبيه على شيء فهو راض عنه وهو من شرعه ودينه، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقر إنسان على شيء كان ذلك من شرعه وسنته. طيب، وفيه أيضا دليل على رأفة النبي صلى الله عليه وسلم في أمته، وهل أخذ من ذلك أن العالم إذا رأى أن الشيء يشق على الناس فلا يأمرهم به؟ لا يترك الأمر به، يأمر، لأن غير رسول ليس مشرعا، لكن يأمرهم به ويبينهم التسليم. يقول مثلا إن شق عليكم فقالوا كذا وكذا، كما نقول للإنسان في الكفارة أعتق رقبة فإن لم تجد صم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع أطعم 60 مسكينا. أما أن نسكت عن الشر ولا نأمر الناس به لأننا نرى أنه يشق عليهم فهذا غلط. نعم.
بارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجمعة: باب الدهن للجمعة. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري قال أخبرني أبي عن ابن وديعة عن
ما قرأ
باب من تسوك بسواك غيره. حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان بن بلال قال هشام بن عروة أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يسفن به، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن. فأعطاني فقصمته ثم نظرته، فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستن به وهو مستسند إلى صدري.
من تسوك بسواك غيره، يعني هل يجوز أو لا يجوز؟ هل يجوز أو لا يجوز؟ والصواب أنه يجوز ما لم يكن في الغيب أمراض يخشى من انتقالها إلى الآخر، فهنا لا يجوز. وأما إذا كان صاحب السواك نزيها لا ليس فيه مرض فلا بأس أن يتسوق، لكن ظاهر الحديث كما سأذكره أنه إذا أراد أن يتسوق بسيرة غيره يكسر الشعر والشعث الذي في السواق ثم يقدمه من جديد حتى يكون صالحا للتسوق به. فلننظر، دخل عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه ومعه سواق يستن به، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد احتضر، حضر أجله صلوات الله وسلامه عليه. فلما دخل عبد الرحمن مد النبي صلى الله عليه وسلم إليه بصره ينظر إلى السواك، لكن لم يتكلم. قالت عائشة: فعرفت أنه يحب السواك. يعني تعرف نفسية النبي عليه الصلاة والسلام، إذ أنها عشيرة رضي الله عنه. فقلت: آخذه لك؟ فأشار برأسه نعم، فأخذته وقضمته، أي قطعته كل السواك. لا، الظاهر انها قطعت ما استعمل من السواك وهو الشعيرات التي تكون على رأس السواك. ثم تقول: ثم مضغته، يعني هلكت ليلين وتخرج شعرات اخرى جديدة. تقول: فأعطيته النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به تسوق. قالت حديث مطول هذا البخاري اختصره هنا، قالت فاستن به استنانا ما رأيت سن استنانا أحسن منه. فارق ونظر حتى يخرج من الدنيا وقد طيب فمه عليه الصلاة والسلام. من المعلوم أنه لما قسمته ومرغت سيبتل بريقها رضي الله عنه، فاستاك به النبي صلى الله عليه وسلم، فكان آخر ما طعم الرسول عليه الصلاة والسلام من هذه الدنيا ما ريق عائشة رضي الله عنها، ريق عائشة، ومات في بيتها ومات في يومها ومات في حجرها بين الحاقنة والجارة. كل هذا مما يدل على كرامة الله تعالى لهذه الطاعة أم المؤمنين رضي الله عنها، وهو دليل على فضلها، وأن ما وقع منها مما وقع في وقعة الجمل مغفور لها بسوابقها وفضائلها رضي الله عنها، وهي كغيرها من الناس تجتهد وتخطئ وتصيب. وفيه دليل على أنه ينبغي للمحتضر إن كان معه وعي أن يستن ابتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول أحب هذا وطلبه إن سألت وعاشر رضي الله عنه. فتح الباب الأول قال من سوف وغيره.
يروى فقصمته بفتح الصاد المهملة أي كسرته، فأبنت منه الموضع الذي كان استن به عبد الرحمن، والقصامة ما يكثر من رأس السواك، هذا هو الذي ذكره الخطابي. وقال أصل القسم الدق، ويروى فقضمته بكسر الضاد المعجمة من القضم وهو العظم بالأسنان، ومنه الحديث فيقضمها كما يقضم الفحل. في بياض الاستياك بسواك غيره في باب دفع السواك إلى الأكبر من كتاب الطهارة، فأغنى عن إعادته ها هنا.
لأنه تقدم البياض، لأنه تقدم أو سبق رأيلا أحاس، والظاهر أن الحذر الثاني من باب أول. نعم أحاس آخر الله. نعم
يقول قوله
من يقول
ابن حجر رحمه الله قوله باب من تسوك بسواك غيره، أورد فيه حديث عائشة في قصة دخول عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه سواك، وأنها أخذته منه فاستاك به النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن مضغت، وهو مطابق لما ترجم له. والكلام عليه يذكر مستوفا إن شاء الله تعالى في أواخر المغازي عند ذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن القصة كانت في مرض موته. وقولها فيه فقصمته بقاف وصاد مهملة للأكثر أي كسرته، وفي رواية كريمة وابن السكن بضاد معجمة، والقضم بالمعجمة الأكل بأطراف الأسنان. قال ابن الجوزي وهو أصح، قلت ويحمل الكسر على كسر موضع الاشتياك فلا يناسب الثاني والله أعلم. وقد أورد الزين بن المنير على مطابقة الترجمة بأن تعيين عائشة موضع الاشتياك بالقطع، وأجاب أن استعماله بعد أن مضغته واس بالمقصود، وتعقب بأنه إطلاق في موضع التقييد، فينبغي تقييد الغير بأن يكون مما لا يعاف أثر فمه، إذ لولا ذلك ما غيرت عائشة، ولا يقال لم يتقدم فيه استعمال، لأن في نفس الخبر يستن به، وفيه دلالة على تأكد أمر السواك لكونه صلى الله عليه وسلم لم يخل به مع ما هو فيه من شاغل المرض.
ولا شك أنه أن السواك مهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرات يضرب كل إنسان يطلب رضا الله عز وجل. نعم. الواقع من شرط من دخل الوقت للمسألة ثبت يتنجى بالريح لا هو لا بد من هذا لأن الرطب إذا لم يكن إذا لا يكون إلا إذا كان مقطوعا قريبا معلوم حتى ما تنجى بكلمة هو رطب شو عبد الله من هذا من
في مجالس العلم بعض الطلبة يستن في مجلس العلم
أي نعم ونقول أنه كل حال مكروه منقوط لأنه قد يحدث رائحة ثم هو يشغل غيره أيضا الذي سبب لما جاء النوم والساكر يخرج النوم عنه هذا لا بأس وكذلك في خطبة الجمعة لا يعبد السواك إلا إذا كان لحاجة
باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن هو ابن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر الإسلام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان
يعني يقرأ بنودة الإسلام من تنزيل السجدة وثانيها الأثان وهذا من السنة وقد توهم بعض العلماء أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالإسلام من تنزيل السجدة من أجل السجدة التي فيها فصار يقرأ سورة فيها سجدة استكفاء بها وهذا غلط وإنما كان يقرأ هذه السورة من أجل ما فيها من المعاني العظيمة من ابتداء الخلق وانتهاء والثواب والجزاء وغير ذلك مما يظهر للمتأمل وكذلك هل أتى على الإنسان يقرأها لأن فيها ذكر الكفار وعقابهم والمؤمنين وثوابهم ولكن تقرأ كاملة أو تقسم كاملة ويخطئ خطأ عظيما من يقسم الإسلامين تنزيل السجدة بين الركعتين أو يقرأ بعضها ويقرأ الركعة الثانية بعضها الأتى فإن هذا غلط مخالف للسنة فإما أن يكون بك قوة وعزيمة وصبر على ألسنة الناس وتقرأ السورتين جميعا وإما أن تختار سورة أخرى
باب الجمعة في القرى والمدن حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي جمرة الضبعي عن ابن عباس أنه قال إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثة من البحرين
يقول البخاري رحمه الله باب الجمعة في القرى والمدن القرى البلاد الصغيرة والمدن الكبيرة مع أنه يجوز إطلاق القرى على المدينة الكبيرة كما في القرآن الكريم في مواضع كثيرة وأراد بهذه الترجمة أن لا جمعة في البراد، فأهل الخيام من البادية وغيرهم لا يجمعون لأنهم ليسوا في قرى ولا في مدن. وقد كان الناس حول المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أهل البوادي لا يجمعون، أي لا يقيمون صلاة الجمعة، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ومن باب أولى المسافر الذي جد به السيد. وقد قال بعض أنصاف العلماء إن الجمعة مشروعة في السفر والحضر، وقال الآخر العموم، فيقال سبحان الله أتهجرون عمل النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل صلى مرة من المرات الجمعة في سفره؟ بل إن المسلمين كل أكثرهم كانوا معه في حجة الوداع، وصادف يوم الجمعة يوم عرفة، ومع ذلك لم يصل الجمعة، فبأين لكم العموم؟ إن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام سنة تبين القرآن الكريم، فلا جمعة إلا في القرى والمدن. ثم إن الواجب أن لا يكون في المدينة والقرية إلا جمعة واحدة، ولا يجوز أن تتعدد الجمعة إلا للضرورة. ولم يتعدد الجمعة في الإسلام إلا في القرن الثالث، يعني أن المسلمين مضى عليهم أكثر من 100 سنة ما تعدد الجمعة، يأتون من العوالي الأمكن البعيدة ليصلوا في مسجد واحد. وما عليه المسلمون اليوم من التفرق، وكون كل مسجد فيه جمعة في بعض البلاد الإسلامية، هذا خطأ عظيم مخالف لهذه السلام. نعم لو فرض أن المساجد ضيقة أو أن الأماكن متباعدة واحتاج الناس إلى التعدد فيكون ذلك بقدر الحاجة. ترجمة
أي تحكين؟
الفتح الأول
هو إذا أطلق الفتح الأول الآن؟
نعم
إذا أطلق الأول؟
إذا أطلق هو الأول لأنه السابق،
بل ذكرنا
إذا كانت الثانية زيادة فالأخوان معنا. نعم
كثير الشيء كثير
مخل.
بل ذكرنا هذا الحديث في أول كتاب الجمعة، وذكرنا بعض الاختلاف حديث
باب الجمعة. باب الجمعة أزل
إيه أنا أقرأ
البخاري أزل باب الجمعة
أقرأ الحديث
إيه.
طيب باب الجمعة في القرى والمدن.
خلاص وش قال عليه؟
قد ذكرنا هذا الحديث في أول كتاب الجمعة، وذكرنا بعض الاختلاف في إسناده ومتنه، وأن معناه أنه لم يجمع في الإسلام بعد التجميع بالمدينة إلا في مسجد عبد القيس بالبحرين، فكان أول بلد أقيمت الجمعة فيه المدينة، ثم بعدها قرية جواسة بالبحرين. وهذا يدل على أن عبد القيس أسلموا قبل فتح مكة وجمعوا في مسجدهم، ثم فتحت مكة بعد ذلك وجمع فيها. والمقصود أنهم جمعوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في قرية جواسة، وإنما وقع ذلك منهم بإذن النبي صلى الله عليه وسلم وأمره لهم، فإن وفد عبد القيس أسلموا طامعين وقدموا راغبين في الإسلام، وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن مهمات الدين، وبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم قواعد الإيمان وأصوله. وقد سبق ذكر حديثهم في كتاب الإيمان، فيدل ذلك على جواز إقامة الجمعة بالقرى، وأنه لا يشترط لإقامة الجمعة المصر الجامع كما قاله طائفة من العلماء. وممن ذهب إلى جواز إقامة الجمعة بالقرى عمر بن عبد العزيز وعطاء ومكحول وعكرمة والأوزاعي ومالك والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق، وروى القناد عن سفيان نحوه. وكان ابن عمر يمر بالمياه بين مكة والمدينة فيرى أهلها يجمعون فلا يعيب عليهم. ذكره عبد الرزاق عن العمري عن نافع عنه، وروى ابن المبارك عن أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر لا جمعة في سفر ولا جمعة إلا في مصر الجامع.
وهذا مع الذي قبله يدل على أنه أراد بالمصر القرى. وروى الأكرم بإسناده عن أبي ذر أنه كان يجمع بالربجة مع الناس. وقال الطائفة لا جمعة إلا
بالربجة المشكولة.
الربجة المشكولة
معروفة الربجة.
أنه كان يجمع بالربجة مع الناس. وقال الطائفة لا جمعة إلا في مصر جامع. روي ذلك عن علي. وبه قال النخعي والثوري في المشهور عنه وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن. وقال الحسن وابن سيرين لا جمعة إلا في مصر. وقد روي عن علي خلاف ذلك. روى وكيع عن قيس بن الربيع عن طالب بن السميدة عن أبيه أن عليا جمع بالمدائن. وعن سفيان عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي أن حذيفة جمع بالمدائن. وعن شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة عن أبي رافع عن أبي هريرة قال كتبت إلى عمر بن الخطاب أسأله عن الجمعة بالبحرين فكتب إلي أن اجمعوا حيثما كنتم. وقال الإمام أحمد هذا إسناد جيد. وروى وكيع بإسناده عن النخعي أنه جمع بحلوان. وهذا كله يدل على أن من قال لا جمعة إلا في مصر جامع فإنه أراد بذلك القرى التي فيها وال من جهة الإمام، فيكون مراده أنه لا جمعة إلا بإذن الإمام في مكان له فيه نائب يقيم الجمعة بإذنه. وبذلك فسره أحمد في رواية عنه. وكذلك روي عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة تفسير المصر أن الإمام إذا بعث إلى قرية نائبا له لإقامة الحدود فهو مصر، فلو عزله ألحق بالقرى. وروي نحوه عن أبي يوسف وعن أبي حنيفة أيضا. قال أحمد المصر إذا كان به الحاكم ولا يقال للقرى مصر. وقال إسحاق كل قرية فيها 40 رجلا يقال لها مصر، وهذا بعيد جدا. وعن سفيان روايتان في تفسير المصر